نعود إلى كلامنا حتى لا نطيل. هذا الذي سموه تأويلا هو في حقيقته إيش؟ تحريف. لأجل هذا قلنا من غير تحريف. فليس في اعتقاد السلف وليس في اعتقاد أهل السنة والجماعة تحريف لنصوص الأسماء والصفات بأي شكل من الأشكال. وما ليش نصنع؟ يأخذون النصوص على ظاهرها وعلى حقيقتها اللائقة بجلال الله عز وجل ويثبتون لها معنى، وهذا موجود ضمنا في نفي التحريف. يعني إيش هذا؟ يعني نحن عندما نقول من غير تحريف، التحريف إيش قلنا في معنى؟ صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، يعني إذن هناك ظاهر ولولا ذلك لم يستقم أن يكون فيه تحريف. يبقى إذن هناك ظاهر نثبته إذن. فهكذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، يثبتون ظاهر النصوص على ما يليق بجلال الله عز وجل. فاليد يد حقيقية، والاستواء استواء حقيقي، والوجه وجه حقيقي، والقدمان قدمان حقيقيتان، والنزول نزول حقيقي، وهكذا كله على ما جاء في ظاهره وعلى ما يعقل في لغة العرب. تحريف أهل البدع ينقسم إلى قسمين: التحريف الذي ننفيه ونتخلص منه قسمان، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي هو التغيير في اللفظ، في بنية الكلمة، في لفظ الكلمة، وهذا قليل جدا. لماذا؟ لأن الله تعالى حفظ كتابه فلم يجرؤ أحد على التعرض له بالتغيير في لفظه. من أمثلة ذلك ما حاوله بعض أهل البدع قديما من قراءة لفظ الجلالة في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما بالنصب. يعني كيف قرأها؟ وكلم الله موسى تكليما. إيش يريد؟ يعني على أن لفظ الجلالة مفعول به، يعني أن الله ليس هو الذي كلم، وإنما موسى هو الذي كلم، والله تعالى هو الذي استمع إلى هذا الكلام. فقال له بعض أئمة السلف: فما تصنع بقوله تعالى وكلمه ربه؟ يعني نفس القصة في قصة موسى عليه السلام، كلمه ربه، إيش تصنع فيها؟ فانقطع. فهذا تحريف لفظي وهو قليل جدا. التحريف المعنوي هو الأكثر، وهو الذي نتكلم عنه خصوصا لكثرته. يقولون: الاستواء الاستيلاء، اليد القدرة، الوجه النعمة، النزول نزول الأمر، إلى آخره. هذا تحريف في المعنى. فالتحريف الذي نتخلص منه هو التحريف في القسمين جميعا. الأمر الثاني عندك، المزلق الثاني عندك، إيش هو؟ من غير تحريف ولا إيه؟ ولا تمثيل. والتمثيل هو جعل الشيء مثيلا أو مثلا لشيء آخر، أن تمثل شيئا بشيء. والتعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه. يعني نقول من غير تحريف ولا تمثيل، ولا نقول من غير تحريف ولا تشبيه. تعبير بالتمثيل أولى. لماذا؟ أولا لأنه تعبير القرآن. الله تعالى ماذا يقول؟ ليس إيه؟ ليس كمثله. ما قال ليس كشبهه، قال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذا هو الأوفق للتعبير القرآني. والمقصود أن الله تعالى لا يماثله أحد من خلقه في ذاته ولا صفاته. فالصفات التي نثبتها لله سبحانه وتعالى نثبتها على وجه يختص بالله تبارك وتعالى لا شريك له فيه. فعلم الله تعالى ليس كعلمه علم، ليس كسمعه سمع، ليس كبصره بصر، ليس كرحمته رحمة، ليس كيده يد، ليس كاستوائه على العرش استواء، ليس كنزوله إلى السماء الدنيا نزول، وهكذا من غير تمثيل. المزلق الثالث عندك إيش هو؟ تكييف. التكييف مأخوذ من الكيف. الكيف هو الصفة، كيفية الشيء أي صفته، شكله، مظهره، طريقته. وهذا الذي ذكرناه من قول السلف إيش؟ أمروها كما جاءت بلا كيف. وهذا سيأتي معنا في النظم في صفة النزول، بلا كيف. فاعتقاد أهل السنة والجماعة في الصفات منزه عن التكييف. وما المراد بالتكييف المنفي هنا؟ ثلاثة أشياء. أولا، اعتقاد كيف معين، وتحت معين ضع خطا، ما تسألنيش ليه، بس ضع خطا لأنه مهم جدا. اعتقاد كيف معين يعني أن تعتقد في نفسك، أن تتصور في ذهنك أو في خاطرك إلى آخره، أن الله تعالى له كيفية في ذاته وهي كذا وكذا وكذا، أن وجه الله تعالى شكله كذا، أن يد الله شكلها كذا. لا، هذا أولا. ثانيا، ذكره باللسان من غير تكييف، هذا يدخل فيه أن نخوض في هذا بلساننا، أن نقول وجه الله صفته كذا ويده صفته كذا إلى آخره. ثالثا، السؤال عنه. السؤال عنه، أن يقال كيف استوى، كيف سمعه، كيف بصره، كيف نزوله. لا، ما يسأل عن هذا. وهذا هو الذي فيه الواقعة المشهورة التي تعرفون، واقعة الإمام مالك لما دخل عليه الرجل قال كيف استوى، قال إيش؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلا يسأل عن الكيف. والدليل على هذا، الدليل على نفي الكيفية بهذه الطريقة، أنها أمر غيبي، ولا سبيل إلى الخوض في الأمور الغيبية إلا بتوقيف. فإذا لم يأتي التوقيف فليس لنا أن نخوض في هذه الأشياء. هل أخبرنا الله تعالى كيف سمعه، كيف بصره، كيف استواءه، كيف كذا؟ ما أخبرنا، إذن لا يجوز لنا أن نخوض في هذه الأشياء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فهذا الذي يتكلم في الكيف قد أحاط علما بالله عز وجل، من أين له هذا؟ هل رأى الله؟ هل رأى الله؟ هل رأى كيف يده، كيف وجهه، كيف كذا؟ هل أتاه وحي؟ هل عنده نص عن النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ أحدا من المسلمين؟ فهذه هي الكيفية المنفية في اعتقاد أهل السنة والجماعة. ونحن عندما نقول الكيفية منفية أو بلا كيف، أي كما جاء في كلام الإمام مالك رحمه الله، الكيف مجهول. يعني إيش مجهول؟ يعني لا علم لنا به، نحن لا نعلم، نحن لا نعلمه. يعني إيش لا نعلمه؟ يعني نفوضه إلى الله، نقول الله أعلم كيف كيف استواؤه، كيف نزوله، كيف سمعه، كيف بصره، والله أعلم بذلك. فهذا هو الذي يفوض إلى الله، يفوض لأنه أمر مجهول. فالذي يفوض هو الأمر المجهول، وأما المعلوم فكيف يفوض؟ ولهذا فالتفويض عند السلف تفويض كيف، لا تفويض إيش؟ معنى. فالمعنى معلوم، هذا الذي ذكرناه آنفا في مسألة التحريف أو التأويل. قلنا إثبات ظاهر معقول لنصوص الأسماء والصفات يقتضي أن المعنى معلوم. عندما نقول ثم استوى على العرش، تكلم فيه السلف وفسروه، ما نحن الذين فسرنا؟ قالوا استوى ارتفع، استوى على من العلو يعني استوى صعد أو صعد استوى استقر هذا كله في كلام السلف. طيب يعني كان المعنى معلوما عندهم طبعا وهذا في لسان العرب لأن القرآن نزل بلسان العرب ولا يجوز أن يكون فيه ما تجهله العرب وما لا تعقله فهذا يقتضي أن المعنى معلوم بحسب ما تعقله العرب وبحسب ما تعرفه وما تدريه فمن نسب إلى السلف تفويض المعنى فقد كذب عليهم. ليس هذا من مذهب السلف وإنما هو مذهب الخلف. مذهب الخلف طريقتان كل شيخ وله طريق. مذهب الخلف طريقتان التفويض والتأويل. يقولون التفويض هذا هو مذهب السلف يعني ينسبونه إلى السلف فمن اتبع منهم السلف فوض. يعني عندما نقول مذهب الخلف يعني إيش المراد بهذا؟ يعني من زعم منهم أنه على طريق السلف فوض. قال يا جماعة عندنا تفويض وعندنا تأويل. مذهب السلف التفويض وهو أسلم ومذهب الخلف التأويل وهو أعلم وأحكم. يا ريت أحكم بس أعلم وأحكم. طيب وبعدين يعني والله إن أردت أن تتبع السلف لأنهم كانوا قوما بسطاء وانشغلوا بالجهاد هذا كلامهم لأنه كلامي أنا هذا كلامهم نقله عنهم شيخ الإسلام رحمه الله انشغلوا بالجهاد وكانوا قوما أعرابا بسطاء لا يعرفون من الأمور إلا اليسير ففوضوا فكان هذا أسلم. وأما نحن فالحمد لله عندنا العلم وعندنا البصيرة وعندنا كذا نتأول هذا أعلم وأحكم هذا هو التقدم. حتى في تقدمية عندهم حتى التحرر والتقدم موجود عندهم أيضا. فإلى الله المشتكى. إن لم يكن هذا تسفيها للسلف فليس في الدنيا تسفيه. فهذا التفويض بارك الله فيكم الذي ينسب إلى السلف كذب. إنما التفويض عند السلف ماذا؟ تفويض في أي شيء؟ في الكيف. الكيف مجهول. الإمام مالك ماذا قال؟ قال المعنى مجهول؟ لا، قال الكيف مجهول. ولما قال في الأول في أول الكلام إيش قال؟ الاستواء معلوم أي معلوم معناه ولا يمكن أن يفسر بغير ذلك. وارجعوا إلى الحموية ففيها فائدة عظيمة. فتوى الحموية لشيخ الإسلام رحمه الله فسر هذه العبارة للإمام مالك وبيّن أنها لا يمكن أن تحمل على تفويض المعنى من وجوه متعددة مفيدة. فالمعنى إذن معلوم وثابت لدى السلف ولدى العرب لا إشكال فيه على الإطلاق وإنما التفويض في ماذا؟ في الكيف. يبقى لنا أي شيء؟ إيش باقي الآن؟ تعطيل. التعطيل في اللغة النفي والإنكار. التعطيل النفي والإنكار. ومنه قوله تعالى وبئر معطلة. والمقصود بالتعطيل هنا نفي الصفات وإنكارها. نفي الصفات وإنكارها. تعطيل الصفات يعني نفي الصفات. فالمعطلة هم الذين يعطلون الصفات وهم في تعطيلهم على مذاهب. منهم من يعطل تعطيلا عاما مطلقا في الأسماء والصفات لا يسمي الله باسم ولا يصفه بصفة وهؤلاء هم الجهمية. تعطيل محض وهذا وصف لله بالعدم وتعطيل لذاته سبحانه وتعالى كما قال السلف. ومنهم من يعطل الصفات دون الأسماء وهم المعتزلة يقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم. ومنهم من يعطل بعض الصفات دون بعض وهم الكلابية ومن لف لفهم من الأشاعرة والسالمية وغير ذلك وهم الذين يقال فيهم الصفاتية يعني يثبتون بعض الصفات دون بعض. فهؤلاء ينفون الصفات الفعلية فقط يعطلون الصفات الفعلية ويرجعون الصفات كلها إلى الصفات الذاتية فقط، يعني أي صفة تثبت عندهم هي صفة ذاتية أزلية ليس فيها أي تجدد ولا فعل ولا أي شيء. فأصل ضلالهم وأصل شبهتهم في أن الله تعالى لا يتصف بفعل ولا يمكن أن يصدر منه فعل، هذه الشبهة هي التي جرتهم إلى هذه الضلالات والتناقضات. وهذا سيتبين معنا الآن إن شاء الله تعالى في البيت التالي. فخلاصة الكلام إذن، بارك الله فيكم، مذهب السلف في الأسماء والصفات: نؤمن بما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الوصف من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. يقول رحمه الله: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر. ما المقصود بهذا البيت؟ هذا متعلق بمسائل الصفات أيضا، وتحديدا بصفة الكلام والقول في القرآن. عرفنا أن مذهب أهل السنة في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق. أهل البدع خالفوا في ذلك ولهم مذاهب متعددة، أوصلها شيخ الإسلام في بعض المواطن إلى 9 مذاهب تقريبا نحو من هذا العدد. نذكر هنا أشهرها لمناسبة الكلام وحتى نعرف ما المقصود بقول الأخطل ومن أين جاء ومن الذي يستدل به. أشهر المذاهب لأهل البدع في القرآن وفي كلام الله تعالى عموما: المذهب الأول مذهب الجهمية والمعتزلة، المذهب الأول مذهب الجهمية والمعتزلة، وهو تعطيل صفة الكلام وأن القرآن مخلوق. فمذهبهم أن الله تعالى لا يتكلم ولا يتصف بكلام أصلا، لا في الذات ولا في الفعل، ما يثبتون صفة الكلام من الأساس، وأن هذا الذي قيل فيه كلام الله هو مخلوق كسائر المخلوقات كالإنس والجن والحجر والشجر، ونسب إلى الله تعالى على وجه التشريف، كما يقال بيت الله. بيت الله هذا مخلوق ولا ما هو مخلوق؟ مخلوق، نسب إلى الله على وجه التشريف. فكذلك كلام الله عنده، خلق الله كلاما ونسبه إلى نفسه على وجه التشريف. وهذا المذهب كفر بإجماع السلف، هذا المذهب كفر بإجماع السلف لما فيه من تنقص الرب سبحانه وتعالى. عرفنا المقصود بالخلق، ولو قيل إن صفات الله تعالى مخلوقة إيش يحصل من هذا؟ المذهب الثاني بحسب تدرج المذاهب يعني في هذه المسألة، أو التدرج بالكاف أحسن، المذهب الثاني مذهب اللفظية، مذهب اللفظية. قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. الأولون إيش قالوا؟ القرآن مخلوق صراحة. هؤلاء يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، يعني نحن عندما نتلفظ بالقرآن أتوا بكلمة اللفظ، هذه الكلمة الموهمة، قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق. لما قالوا هذا بدعهم السلف مباشرة. لماذا؟ لأن اللفظ تعبير موهم مجمل. كلمة اللفظ في اللغة، هذه الكلمة قد تنصرف إلى التلفظ وإلى الملفوظ، التلفظ والملفوظ. يعني إيش هذا؟ التلفظ الذي هو الفعل، فعل التلفظ، والملفوظ يعني الشيء الذي تتلفظ أنت به. فاللفظ إما أن يعود إلى هذا وإما أن يعود إلى ذاك، فهذا تعبير موهم. ولو أننا أعدناه إلى الملفوظ فالملفوظ هو القرآن، والقرآن غير مخلوق. فعندما يقال لفظي بالقرآن مخلوق فهذا يمكن أن يعود إلى القرآن. وبناء على حقيقة أمر هؤلاء على أنهم جهمية متسترون، فقد كفرهم غير واحد من أئمة السلف، أطلقوا القول بكفر اللفظية أيضا بناء على أنهم جهمية متسترون، وبناء على أنه قد عرف من شأنهم أنهم يرمون إلى القرآن ويستخدمون هذا اللفظ الموهم حتى يمرروا بدعتهم على الناس. وأما من علم عنه خلاف ذلك فقد بدع ولم يكفر. لماذا؟ لأنه أتى بلفظ موهم في زمن فتنة ويستغله أهل البدع، والكلام بالألفاظ المجملة والاصطلاحات الحادثة هو أصل الضلال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. المذهب الثالث مذهب الواقفة. الواقفة يقولون القرآن كلام الله فقط، ويسكتون أو يقفون، لا يقولون مخلوق أو ليس بمخلوق، كلام الله فقط ويسكتون عند هذا، فلهذا سموا الواقفة. ماذا كان موقف السلف منهم؟ بدعوهم كذلك، لأنهم تركوا التصريح بالحق في الموطن الذي يجب فيه، وفي صنيعهم تلبيس على العوام ونشر للباطل وتقوية لقلوب الجهمية والمبتدعة، لأنهم يتسترون أيضا بهذا الوقف، لأنه ليس عند الجهمية إشكال أن تقول القرآن كلام الله. نقول مذهبهم إيش؟ القرآن كلام الله مخلوق نسب إليه على وجه التشريف كما يقال بيت الله. يعني هل عندهم إشكال أن يقولوا الكعبة بيت الله؟ ما في إشكال. فكذلك القرآن كلام الله، نعم لا يخالفون، لكن يعنون أنه مخلوق وأن نسبته إلى الله كنسبة بيته إليه. فإذن الجهمية يتسترون بهذا الوقف ويستغلونه لتمرير بدعتهم كذلك. ومن كان من الواقفة، انتبه لهذا، من كان من الواقفة شاكا في الحق بعدما تبين فقد كفره السلف. يعني كيف نفهم ما جاء من تكفير الواقفة؟ تكفير الواقفة موجود، فسره آثار للأئمة في شرح أصول الاعتقاد وفي غيره وفي كلام شيخ الإسلام رحمه الله، إنه هذا على سبيل الشك، لأنه من أقسام الكفر كفر إيش؟ الشك. من شك في الله إيش حكمه؟ من شك في الرسول؟ من شك في القرآن؟ فالذي يشك في أن القرآن غير مخلوق هذا شاك في الاعتقاد الواجب عليه، والذي يكفر بخلافه، لأنه خلاف هذه العقيدة كفر بالإجماع كما قلنا، خلاف أن القرآن غير مخلوق أن القرآن مخلوق وهذا كفر باتفاق السلف. طيب الذي يشك في الاعتقاد الواجب عليه الذي يكفر بخلافه إيش حكمه؟ يكفر. فمن كان وقفه عن شك بعد تبين الحق له فهو الذي كفره السلف. وأما من كان وقفه عن جهل فلم يكفره السلف. ادرأوا بها في نحور الذين لا يعذرون بالجهل، اللي يقول لك دي مسألة يعني معلوم من الدين بالضرورة ولا إشكال يقول أبو حاتم وأبو زرعة في اعتقادهما: ومن وقف في القرآن جاهلا بدع وعلم ولم يكفر. وهذا اعتقاد نقل عليه الإجماع، إجماع السلف. فمن كان وقفه عن جهل ما كان السلف يكفرونه، وإنما كان يبدع. طب يبدع كيف وهو جاهل؟ قال لك لأنه بدع لأنه ترك التصريح، ترك التصريح أنه لم يصرح بقوله غير مخلوق، فبدع لأجل هذا لأنه لا بد أن يصرح بالحق. ولا يتصور منه الجهل في هذه المسألة في التصريح، في التصريح بعدم مخلوقية القرآن، لكن بالنسبة لقضية الوقف في نفسها عذر بالجهل من هذه الحيثية فلم يكفر. المذهب الرابع وهو الذي فيه قول الأخطل هذا مذهب الكلابية. الكلابية بالكاف، نسبة إلى أبي عبد الله محمد ابن سعيد ابن كلاب على وزن خطاف. وهذا الرجل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من الأئمة هو أول من ابتدع هذا المذهب في الإسلام. المذهب الذي سنقوله الآن هو أول واحد قالوا في الإسلام هو ابن كلاب هذا، واتبعه عليه الأشعري قبل توبته. الأشعري في طوره الوسط الذي هو بين الاعتزال والسنة، الطور الكلابي هذا كان على طريقة أبي عبد الله بن كلاب. مذهب ابن كلاب العام نفي الصفات الفعلية، نفي الصفات الفعلية، وأي صفة عنده لله تعالى هي صفة ذات على طول الخط. يعني الأشاعرة عندهم الآن يقول لك سبع صفات، سبع صفات: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، سبع بس. طيب ماشي، الإرادة مثلا إيش هي عندكم؟ قال لك إرادة أزلية قديمة بس. يعني ما فيش إرادة حادثة؟ لا، أي شيء حادث. القاعدة عندهم هكذا، أصل شبهتهم هكذا: أي شيء حادث، أي شيء فيه فعل، فيه تجدد، منفي عندهم على طول. فإذا أرادوا أن يثبتوا صفة يرجعونها إلى الجانب الذاتي على طول الخط، في أي صفة يثبتونها. فالكلام عندهم كيف يثبتونه؟ له الحياة والكلام والبصر. طيب الكلام يا جماعة، وأنتم تثبتون صفة الكلام وتردون على المعتزلة وهذه الحروب والمنازعات، إيش الكلام عندهم في النهاية؟ أنك الكلام هو الكلام النفسي. تدري عندما تحدث نفسك، عندما تحدث نفسك بحديث أنت لا تتلفظ به، كلام الله عندهم هكذا، أن الله عز وجل تكلم في نفسه أزلا. يعني كل كلام صدر عن الله تعالى، القرآن وغير القرآن، الكلام الكوني والكلام الشرعي، كله كان في الأزل. حتى لو أن الله تعالى خلق شيئا الآن بكن، ما هو ده كلام كوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو خلق الله شيئا الآن بقوله كن، فهذه الكلمة عندهم تكلم الله بها أزلا، يعني هذا المخلوق خلق أزلا مش الآن. واضح؟ الكلام عندهم كلام نفسي تكلم به الله تعالى أزلا، بلا حرف ولا صوت، بلا حرف ولا صوت. أمال يا جماعة الحروف هذه القرآن وكذا؟ أنك لا، هذه مخلوقة، هذه مخلوقة، خلق حروفا وأصوات حتى يعبر بها عن الكلام النفسي. وهنا يقول بعضهم عبارة وبعضهم يقول حكاية، يعني يقول لك القرآن حكاية عن كلام الله، وبعضهم يقول عبارة عن كلام الله. المعنى عندهم هكذا، إنما هو اختلاف لفظي فقط، المعنى عندهم هكذا. طيب وبعدين يقول لك المعنى كل واحد، معناه واحد لا يجوز عليه التغير في المعنى، فمعنى آية الدين كمعنى آية الإخلاص، سورة الإخلاص، معنى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين كمعنى قل هو الله أحد. وكل كلام الله هكذا، فإذا عبر عنه بالعبرانية كان عبرانيا، وإذا عبر عنه بالسريانية كان سريانيا، وهكذا. حقيقة هذا القول أن القرآن إيه؟ مخلوق. ما هو إذا كان الكلام نفسيا، وهذا ما في كلام يعقل أصلا أن يكون كلاما نفسيا، هذا ليس كلاما، استدلوا عليه ببيت الأخطل كما سنعرف. إذا كان الكلام نفسيا وهذا ليس بكلام، وإذا كانت الحروف والأصوات التي عبرت عن الكلام مخلوقة، فحقيقة الأمر أن الله تكلم ولا ما تكلم؟ ما تكلم. حقيقة أمرهم أنهم عطلوا صفة الكلام، وكل هذا بناء على شبهتهم في نفي الصفات الفعلية. فهذا مذهب الكلابية والأشاعرة، الكلام النفسي. طيب الكلام النفسي هذا يا جماعة من أين أتيتم به؟ قالوا عندنا أثارة من علم. طيب أهلا وسهلا، إيش عندكم؟ قال والله عندنا بيت من الشعر ومن شعر العرب. من هو؟ قالوا الأخطل. الأخطل، هذا الأخطل الآن قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، يعني لم يستدل به ولم يلتفت إليه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. إيش هذا قول الأخطل الآن؟ قالوا قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، في النفس، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا طيب إذن العرب تقول إن الكلام في النفس. الأخطل هذا هو غياث ابن غوث التغلبي النصراني، رجل نصراني ما هو مسلم، توفي سنة 92، وكان ثالث 3 في عصره من جهة الشعر، 3 قيل فيهم أشعر أهل عصرهم، جرير والفرزدق وهو الثالث الأخطل. أجاب أهل العلم عن الاستدلال بهذا البيت من وجوه. الوجه الأول أن هذا الرجل كما ذكرت نصراني ليس بمسلم، فهل يحتج بأقوال النصارى في دين المسلمين؟ ومعلوم، يعني طب ما يجي واحد يقول لك كون أنه هو نصراني ولا يهودي ولا كذا، ما هو عربي، نحن نستدل على المسألة بكلامه العربي بأنه من العرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله اعتقاد النصارى في الكلام أصلا مختل في الكلام الإلهي. كيف هذا؟ باختصار لأن الوقت مر منا. النصارى يعتقدون أن المسيح عليه السلام كلمة الله، لحد هنا ابتداء ما فيش مشكلة لأن المسيح فعلا كلمة الله، لكن كلمة الله عند النصارى غير مخلوقة. هذا المسيح الذي هو كلمة الله غير مخلوق، ولهذا يعتبرون المسيح إيه؟ ابنا لله، أو أنه هو الله الجزء الذي هو الناسوت، الذي اللاهوت الذي حل في الناسوت إلى آخره. فالمسيح عندهم غير مخلوق، ما هو بشر مثلنا، لا، إنما هو غير مخلوق. فاعتقاد النصارى أصلا في الكلام الإلهي مختلف، فكيف نستدل به في دين المسلمين؟ الوجه الثاني أن هذا البيت لم يثبت عنه أصلا، هذا البيت لم يثبت أصلا عن الأخطل. الوجه الثالث أنه مع ذلك قيل إن لفظه إن البيان لفي الفؤاد، يعني بعض الناس قالوا يا جماعة لا، ده هو ليس هكذا إن الكلام، إنما هو إن البيان، البيان، وبهذا يخرج عن محل النزاع. الوجه الرابع مسمى الكلام لا يحتاج فيه إلى قول شاعر، يعني إذا أردنا أن نعرف مسمى الكلام وحقيقة الكلام فهذا لا نحتاج فيه إلى قول شاعر، لأنه من المعلوم بالضرورة عند الناس، ما نقول عند العرب، عند الناس، عند بني آدم. اذهب إلى أي واحد من الناس، أعجمي أو عربي، شرقي أو غربي، أيا كان، ما يعقل كلاما إلا نطقا. أما الذي يكون في النفس فهذا لا يعد كلاما عند أحد من الناس أصلا. الوجه الخامس بتقدير ثبوته عنه وبتقدير صحة هذا اللفظ، فالمراد أن أصل الكلام في الفؤاد، وهذا هو ظاهر البيت. البيت إيش يقول فيه؟ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني أصل الكلام الذي هو المعنى في الفؤاد، لأن الكلام عبارة عن لفظ وإيش؟ ومعنى. المعنى يكون في صدرك، في نفسك، تعبر عنه باللفظ، فاللفظ في قلبك، في فؤادك، في نفسك، يعبر عنه اللسان فكان دليلا على ما في القلب. فهل قال الرجل إن الكلام ليس كلاما لفظيا؟ لا، إنما هي عادة الشعراء في التجوز، معروف بقى طبعا منكم نستفيد أيها الدراعمة، ولا إذا كان حد أزهري ولا شيء معروف، لأن ما أنا ما أفقه شيء في العروض يعني. معلوم هذا التجوز والحذف والتقديم والتأخير وكذا لضرورة الشعر وضرورة الوزن ومثل هذه الأشياء. فقوله إن الكلام لفي الفؤاد يعني أصل الكلام، فهنا حذف وهذا تقدير، ولا يمكن أن يكون غير هذا، لأن غير هذا ليس معقولا عند العرب ولا عند أحد من بني آدم أصلا. فهذا هو المقصود بقول الأخطل، وهذا هو معنى استدلال أهل البدع. نكتفي بهذا إن شاء الله. Mm-hmm.